أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توجد قرينة تذكرتها بعد البحث الأمس على ما استظهرناه من المقبولة والمعتبرة، معتبرة أبي خديجة. قلنا أنه لا إطلاق لهما لحال التوقف والانحصار في التحاكم إلى الحاكم غير الشرعي، أن الروايتين كلتاهما افترض في موردهما واردتان في مورد الترافع بين الشيعيين، بحيث كلاهما يكون شيعيا، الذي يقول ربما يتنازع أحدنا مع الآخر. في صدر الرواية يقول، وفي الذيل أيضا الإمام يقول أنه فلينظر أحدا ممن روى حلالنا وحرام. وهذا قرينة على أن النظر إلى خصوص المورد الذي يمكن فيه إقامة التحاكم عند الحاكم الشرعي العدل الصحيح الذي جعله الإمام، جعلته نصبته حاكما عليكم. إذن فأساسا الروايتان لا إطلاق لهما لما إذا كان أحدهما سنيا، الذي عادة في هذه الفرد لا يوافق ذاك السنية، لا يمكن أصلا مفاتحته بمفاد هذه الرواية. هذا أيضا دليل على عدم الإطلاق في الرواية لموارد وجود سني في النزاع، أحد الطرفين يكون سنيا. وبالتالي قرينا على أن النظر إلى نصب الحاكم، وأنه مع إمكان نصب الحاكم الشيعي المنصوب من قبل الإمام لا يجوز التحاكم للسنة. أما فيما إذا لم يمكن ذلك من أجل أن الطرف الآخر هو سني، الطرف الآخر هو سني لا يقبل إلا أن يرفعني إلى الحاكم السني، إذن هذا خارج عن منظور الرواية، إذن لا إطلاق أيضا بهذه النكتة في الرواية. هذا استدراك جزئي لما سبق. المسألة 21، عادة هكذا مع فرض أن الإمام ينصب كل من يعرف حلاله وحرامه من الناس اللي عادة هم موجودين كانوا عندهم، معنى أن النظر إلى هذه الحالة فكأنه يريد أن يقول أنتم إذا أمكنكم أن تقيموا الحكم الشرعي الصحيح من خلال من روى حديثنا لا يجوز لكم أن تذهبوا إلى الحكام الجائرين، أما إذا لم يكن يمكن هذا بعد هذا خارج عن منظور الرواية جزما. هذه مؤيد لذاك التفسير الذي ذكرناه بالأمس دي، والفهم الذي بيناه في هذه الرواية من أن حرمة الترافع إلى الغير ناظر فيه إلى فرضية إمكان إقامة الترافع عند الحاكم الشرعي، فهو تحريم غيري، أي المقصود به أنه مع إمكان إيجاد حكم إسلامي يحرم أن الإنسان يتجه إلى غير المسلم، إلى غير الشيعة، يعني إلى غير المنصوبين من قبل أهل البيت سلام الله عليهم. على كل حال، المسألة 21 هذا استدراك جزئي كان. قال السيد الماتن: الظاهر أنه إذا كان المتجزي في الاجتهاد عليكم السلام، الظاهر إن أنه إذا كان المتجزي في الاجتهاد قد عرف بلي لا أنتوني هذا الظاهر أنه إذا كان المتجزي في الاجتهاد قد عرف مقدارا معتدا به، صحيح معتدا به من الأحكام، جاز له القضاء بما علم وجاز له العمل بفتواه، وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع وجود الأعلم منه وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام. المقصود في هذه المسألة بيان كفاية التجزي في الاجتهاد لصحة القضاء ونفوذ حكم المتجزي في المسألة التي اجتهد فيها ويعلم حكمها باجتهاده، وإن كان لا يجوز تقليده حتى مع وجود المشكلة المطلقة، لكن للتقليد لا يجوز الآخرون أن يقلدوه في خصوص هذه المسألة مع وجود المجتهد الأعلام والمجتهد المطلق. نعم لو كان لو لم يكن غيره أعلم كان هو أعلم أو مساويا يجوز تقليده في هذه المسألة. ففي التقليد يشترط الأعلمية أو على الأقل عند السيد الماتن المساواة، لكن في القضاء لا يشترط. في التقليد يشترط عدم وجود الأعلام، في القضاء ونفوذ حكم القاضي لا يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا أو أن لا يكون من هو أعلم منه. هذه الفتوى أو هذه المسألة تنحل إلى مسألتين أو مطلبين في الواقع. المسألة الأولى والمطلب الأول أصل اشتراط اجتهاد في القضاء في الأهلية للقضاء، هل أساسا يشترط الاجتهاد؟ ظاهر هذه الفتوى أنه يشترط الاجتهاد ولو المتجزي أحد التجزي. فمن لا يعلم فمن لا يكون مجتهدا لا يصح منه القضاء حتى لو كان عالما بالحكم تقليدا لا اجتهادا. يعلم مثلا أن حكم هذه المسألة حسب الفتوى المقلد الذي يرجع إليه إنما هو هذا، هذا لا يصح حكم. هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه إذا قلنا بشرطية الاجتهاد، يكفي الاجتهاد المتجزي في صحة القضاء ولا يشترط الاجتهاد المطلق، هذا أيضا مسألة ثانية. أما المطلب الأول والمسألة الأولى فالمشهور بين الفقهاء بل لعله يدعى الإجماع فيه من المتقدمين أنه يشترط الاجتهاد، وينسب إلى بعض المتأخرين كصاحب الجواهر وغيرهم أنهم مثلا ناقشوا في شرطية الاجتهاد واكتفوا بمطلق العلم بالحكم الشرعي سواء عن اجتهاد أو عن تقليد، طريقا صحيح ولو تقليدا فلا يشترط الاجتهاد. دليل المشهور وهو شرطية الاجتهاد، أصل الاجتهاد شرطون ولو في الجملة اجتهاد في نحو التجزي، دليلهم هو أن هذا هو مقتضى الأصل الأولي، فإن الأصل عدم نفوذ حكم أحدين بحق أحد شخص آخر إلا إذا قام الدليل، لأن الحكومة ولاية نحو ولاية يحتاج إلى دليل. فنحن بمقتضى الأصل دائما الفساد أو عدم نفوذ حكم الحاكم الذي يحكم ولا ندري أن حكمه نافذ أو ليس بنافذ، وعدم نفوذ حكم شخص على شخص آخر. وما دل على النفوذ من الأدلة ومثلا الروايات أخذ في موضوعها أن يكون هذا الشخص الذي نصبه قد جعلته حاكما عرف شيئا من حلالنا وحرامنا، فظاهر عرف شيئا من حلالنا وحرامنا الاجتهاد، ظاهر المعرفة روى حديثنا وعرف شيئا من هذا، لا ينطبق على المقلد، المقلد لا يعرف حلالهم وحرامهم ورواياتهم، نعم يعرف حكم السيد الفلاني والشيخ الفلاني الجالس في مدينته عنوان نظر في حلالنا وحرامنا، عرف قضايانا المنسوبة إليهم، وهذا ظاهر في معرفة مباني الاستنباط يعني الروايات والأشياء الصادرة عن المعصومين وهي مباني الاستنباط في الواقع، يعني يكون معرفته بالحكم الشرعي عن الأدلة التفصيلية التي عبارة أخرى عن الاجتهاد، لا مجرد العلم بفتوى المفتي الذي هناك المفتي عرف قضاياهم، أما هذا لا يعرف إلا نظر المفتي. إذن فالروايات التي دلت على ذلك أخذ في موضوعها الاجتهاد. فمقتضى الأصل الأولي الفساد وعدم النفوذ إلا ما دل عليه الدليل، وما دل عليه الدليل هو بهذا المقدار. فهنا نوقش في هذا الاستدلال من قبل مثل صاحب الجواهر بأنه توجد أدلة تدل على نفوذ الحكم وصحة الحكم بالعاد المطلقة بلا تقييد بأن يكون قد عرف حلاله وحرامه، فيتمسك كأنه مثل صاحب الجواهر بتلك المطلقات لإثبات إمكان نفوذ الحكم وصحة القضاء من القاضي العالم بالحكم الشرعي، سواء كان عالما بالحكم الشرعي عن طريق المباني والأدلة الاجتهادية الاستنباطية، أو كان عارفا بالحكم عن طريق الرجوع إلى الحجة الشرعية التي هي فتوى المقلد المجتهد في حقه. يشترط يعني يصح القضاء كلما كان الحكم حكما إسلاميا، يعني كلما كان ما يحكم به حكما شرعيا وعدلا، أكثر من أن يكون الحكم حكما حقا وعدلا لم يؤخذ فيه شيء. ما هي هذه الأدلة؟ استدل بآيات وروايات، من أهم الآيات: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قالوا إطلاق إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن الشرط في الحكم بين الناس أن يكون عدلا وحقا. أما أن يكون هذا العدل الذي وصل إليه الحاكم عدلا وصل إليه عن تقليد أو عدلا وصل إليه عن اجتهاد، الآية مطلقة من هذه الناحية: إذا حكمتم بين الناس ولو غير المجتهد، كلما كان حكمه حكما عدلا ولو تقليدا عدلا يصدق على أنه إذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. من الروايات: تمسكوا بمثل رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، أربعة القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بالباطل وهو يعلم كذا إلى أن يصل، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة في قبال الثلاثة الأخرى. هذا الرواية موجودة في المجلد 18 في الباب الرابع من صفات القاضي. وكذلك صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. قال: ليس هو ذاك. كأن في نظر الإمام حينما نهى عن الحكومة وأمثال هذه الأمور، توجد روايات تنهى عن الحكومة، فارتكز في ذهن الناس أن الحكومة بمعنى الحكم مبغوض ومحرم شرعا، فيسأل يقول: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا منازعة فيتراضيان برجل منا. الإمام يقول: ليس ذاك التحريم، هو هذا التحريم موضوعه هذا النحو من الحكومة، ليس هو ذاك الحكومة المنهية عنها، ليس مثل هذا التحاكم، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت، تلك الحكومة والحكم منهي عنه، الحكم الذي يكون بالسيف والصوت يعني من قبل السلاطين الجائرين والظلم. خب، هذا أيضا يقال أن مقتضى إطلاقه كان بين رجل فيتراضيان برجل منا، سواء كان مجتهدا هذا الرجل منه أو لم يكن مجتهدا إطلاقه. إذن فيتمسك بإطلاق مثل هذه الآيات والروايات لإثبات عدم شرطية الاجتهاد. نعم، أصل العلم شرطه، العلم بما يحكم، لأن من يحكم بلا علم ضمن الثلاثة الذين هم في النار. العلم شرط أن يكون عالما بما يحكم به، أما أن يكون علمه عن اجتهاد لا عن تقليد لا دليل عليه. هذا الاستدلال غير تام، إذ أولا هذه الآيات والروايات لا تدل، ليست في مقام البيان من ناحية شرطية كما ذكر الأصحاب، يعني جملة من المحققين، ليست في مقام بيان شرطية الشرائط الأهلية للحاكم، وإنما في مقام بيان شرطية كون الحاكم حكمه بالعدل والحق، يبين هذا الشرط فقط، وأن القضاء لا بد أن يكون بعدل. أما ما هي الشروط الأخرى للقضاء ليس في مقام بيانها، وأن من قضى بالجور والباطل كان في النار، بلي ناظر إلى هذه الناحية. بالإضافة إلى أن صحيحة الحلبي كما يقول الشيخ وارد في قاضي التحكيم، فلعله في قاضي التحكيم يقال لا يشترط مثلا يعني من يتراضى الطرفان على حكومته، لا من ينصبه ولي الأمر مثلا أو يكون قاضيا منصوبا يجب الرجوع إليه. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن هذه الروايات أو الآيات كانت في مقام البيان من جميع الجهات، شروط الأهلية كلها تريد أن تبينها، مع ذلك هذه الرواية، هذا الإطلاق لا بد من تقييده بالآيات والروايات الدالة على أن منصب القضاء والحكومة مختص بالله وبالنبي وبالمعصوم، وأنه لا بد أن يكون بتعيين ونصب من قبله. هناك روايات تدل على أن لا يجلس هذا المجلس إلا نبي أو وصي، وآيات أيضا تدل إن الحكم إلا لله من غير الاستناد إلى الله لا مشروعية لكل حكم لكل منصب ولائي، ومن جملة المناصب الولائية منصب القضاء. فذاتا القضاء يحتاج إلى نصب من أعلى، كل منصب ولائي يحتاج إلى نصب إلى ولاية ذاتية، أن ترجع إلى الولاية الذاتية وإلى لا ولاية إلى أحد. ومن دون نصب حينئذ لا يكون هناك ولاية بحسب الحقيقة. وحينئذ الروايات التي تدل على أنه على أن الأئمة أن هذا المنصب منصب لا بد أن ينصبه النبي، ينصبه الله أو الولي أو النبي أو الولي، هذه الروايات تكون بحسب الحقيقة بيانا على أن هذا الإطلاق في هذه الروايات ليس مرادا في هذه الآيات والروايات، حتى لو تم الإطلاق في نفسه وكانت في مقام الروايات، وأن من جملة الشروط النصب، تلك تكون دليل على أن من جملة الشروط النصب، فلا بد من أن يكون نصب. وحينما نراجع أدلة النصب نجد أن أدلة النصب لم تنصب النصب الولائي، بعد هذا ليس حكما شرعيا، هذا نصب مولوي، نصب حكم ولايتي، نصب ولايتي من قبل النبي أو المعصوم. وأدلة النصب ليست هذه الروايات، أدلة النصب عبارة عن أمثال المقبولة والمعتبرة والتي هي كلها كما قيل مقيدة بالموضوع بما إذا كان يعرف شيئا من حلاله وحرامه. إذن فما ذكره المشهور من أن مقتضى الأصل البطلان وعدم النفوذ إلا من شمله الناس بهذه النقطة، لأن الروايات والآيات تدل على أن أي ولاية من شخص على شخص يحتاج إلى أن يكون هناك انتساب إلى الولي الذاتي الذي هو الله سبحانه وتعالى والنبي والأمين. فهذا الدليل. فالصحيح ما ذكره المشهور من أنه يشترط أن يكون هناك اجتهاد قاضي. من هذه الناحية فقط، لا من ناحية سائر الشرائط، من ناحية أن قضاؤه لم يكن من باب الافتراء على الله، من باب عدم العلم والتشريع. وأما المطلب الثاني وهو الذي المطلب الأول مستفاد من هذه المسألة 21 بالتضمن، المطلب الثاني الذي متصدي هذه المسألة متصدي لبيانها، وهي كفاية الاجتهاد المتجزي ولا يشترط الاجتهاد المطلق. هنا مشهور المتأخرين أنه يكفي الاجتهاد المتجزي لعله، ولا يشترط الاجتهاد. يحتاج إلى نصب حتى فيما يتفق عليه، بعبارة أخرى حتى المجتهد المطلق، حتى المجتهد لولا النصب من قبل الإمام لما كان يجوز له التصدي، لما كان حكمه نافذا. في الأمر الثاني نحن هكذا بينا أن هذه الروايات تدل على أن هذا المقام لا يجلسه إلا نبي أو وصي، وأيضا إن الحكم إلا كل ولاية لا بد أن تكون إما ذاتية أو تنتهي إلى الولاية بالذات، والولاية الذاتية للمجتهد المطلق من نفسه ما موجودة. ولاية العرضية بحاجة إلى نصب. أي دليل على النصب؟ أحسنتم. فلا بد أن نذهب إلى النصب، أن نجد أن هذا من الذي ينصب؟
مجتهد. مجتهد تام مرجع ولی فقیه میاد اینو نسب میکنه ولی
والله هذا فرع ان يكون هذا فرع ان يكون الامام قد اعطى له ولايه على التنصيب هذا اول الكلام من قال ان الامام اعطاه الروايه المقبوله والمعتبره تدلان على ان من كان مجتهدا قد نصبه الشارع للقضاء لا نصبه لان ينصب القضاة هذا بعد لا يستخرج من المقبوله ولا من المعتبره المطلب الثاني قلنا ان المشهور لعله بعض جمله من الاعلام اكتفوا بالمجتهد المتجزي في القضاء والظاهر أن دليلهم على ذلك مع أن مقتضى الأصل عدم النفوذ إلا ما خرج وقدر المتيقن في الخروج المجتهد المطلق لا أكثر بالنص مثلا في هذه الظاهر أنهم استفادوا من المعتبر من المقبولة ومن المعتبرة استفادوا الإطلاق للمتجزي أيضا ينظران من كان منكم في المقبولة هكذا ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا هذه ثلاث فقرات روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حكما عليكم حاكما عليكم وفي المعتبرة معتبرة أبي خديجة توجد روايتان لأبي خديجة في إحداهما الوارد هكذا ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وفي روايته الأخرى اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني أيضا تعبير مشابه لي
كل هذا
اسمحوا لي ما بينا بعد شما قبل از آخوند من برمیرید قد عرف حلالنا وحرامنا قد فإني قد جعلته عليكم قاضية هناك فتحاكموا إليه فإني قد جعلته قاضية إذن فهناك في المقبولة ثلاث جمل روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف أحكامنا في النقل الأول لأبي خديجة رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه في الرواية الأخرى رجلا قد عرف على حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته كأنهم استفادوا من هذه التعبيرات في هذه الروايات الثلاثة أو على الأقل في المعتبرتين في غير المقبولة أو على الأقل في التعبير الأول في رواية أبي خديجة التي فيها عرف يعلم شيئا من قضايانا قالوا شيئا من قضايانا يصدق على من يعلم على المتجزي الذي يعرف مسألة أو مسألتين ثلاث مسائل فهذا إذن يصدق على أنه يعرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا ومن هنا اكتفوا بالمتجزي والماتن هنا كأنه زائدا على التجزي اشترط المتجزي إذا كان المتجزي في الاجتهاد قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز له القضاء كأنه يرى أن المتجزي مطلق المتجزي لا يكفي بحيث يعرف مسألة واحدة وإنما لابد أن يعرف مقدارا معتدا به من الأحكام يعني نصف المجتهد المطلق مثلا لا هو مجتهد مطلق ولا هو متجزي في مسألة واحدة وهذا يعني أنه لم يستفد الإطلاق من هذه الروايات لكل من يعرف ولو مسألة واحدة هي المسألة التي يريد أن يقضي فيها استفاد من مثل التعبير بشيئان وعرف حلالنا وحرامنا أنه لابد أن يكون بمقدار معتد نعم ليس في ظهور في أنه يعرف كل المجتهد في كل المسائل الشرعية من أولها إلى آخرها هذا إطلاق الروايات أكثر من ذلك لكن ليس أيضا له إطلاق للمتجزي في مسألة واحدة فكأن في المسألة صار أقوال ثلاثة قوله أنه يكفي أصل الاجتهاد في المسألة التي يريد أن يحكم فيها ولو فقط هذه المسألة يعرفها في الاجتهاد قول بأنه لا بد من المجتهد المطلق قول يكفي المجتهد المتجزي الذي يصدق عليه أنه يعرف شيئا من قضاياه الصحيح أن يعني لا يبعد أن ظاهر هذه الروايات أن من يعرف شيئا من قضايانا أن يعرف مقدارا من القضايا معتدا به كما يقول السيد ماتن هنا، بس هذا المقدار المعتد به خارجا يسابق المجتهد المطلق. لا يراد بالمجتهد المطلق من يكون قد عرف استنبط تمام الفقه، المراد بالمجتهد المطلق من يتمكن من استنباط تمام الفقه، أما بالفعل يعرف تمام الفقه. راجع الروايات، وهذا قد لا يوجد مجتهد مطلق في هذا الشيء في أي عصر من الأعصار، لا أقل من أن المسائل المستحدثة لم يكن قد استنبطها، بل حتى المسائل الموجودة ليست كلها قد استطاع أن يستنبط هذا حكمها. عرف شيئا من قضايانا أو عرف حلالنا وحرامنا، ظاهره أنه هذا إنسان له اطلاع معتد به على روايات المعصومين وأخبار المعصومين، وهذا المقدار المعتد به يسابق خارجا ويلازم عرفا مع المجتهد المطلق. من يقول باشتراط الاجتهاد المطلق إذن لا يريد أكثر من هذا المعنى، إذ ليس معنى المجتهد المطلق إلا هذا، من يستطيع أن يستنبط مقدارا معتدا به من حلالهم وحرامهم إذن هذا هو. والروايات لا إطلاق لها خصوصا وأن يعلم شيئا من قضايانا، هذا شيئا ليس في مقام التصغير والتقليل، بل في مقام بيان أن هذا الإنسان يعرف أوضاعنا وأمورنا شيئا، هنا في مقام بيان الأهمية والتعظيم أن هذا مهم، ولا بد أن يكون أن يعرف هذا الإنسان يعلم شيئا من قضايانا. أما الذي يكون أجنبيا برانيا عن قضايا بالخصوص يعرف رواية واحدة من الروايات التي نقلها له شخص، حتى السنة بعضهم كانوا يعرفون شيئا عن رواية واحدة من روايات الصادقين، بعضهم هم ينقلون تلك الروايات. لا نبحث في المدلول اللغوي أن التنوين هنا لماذا، بس هذا السياق سياقه هذا شيء سرش لا أنه يعرف شيئا واحدا، ذاك لا يقال شيء سرش مش خوش قلنا شيء ذاك لا ليس شيئا، ذاك يقال حين لا يعرف شيئا هذا. ويؤكده قرين عليه مقبولة عمر بن حنظلة التي ذكرت المقبولة عناوين ثلاثة، روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامه، هناك لم يكتفي بواحد، وظاهره التقييد أن هذه الخصوصيات دخيلة، لأنه من باب يعني من باب التفنن في التعبير الإمام هناك في المقبولة عدد العناوين، يريد أن يبين أن هذا لابد أن يكون إنسان يعرف أوضاعنا، يعرف فقهنا، يعرف مشينا ومسلكنا ومذاقنا ومشربنا في الفقه، بحيث يرد على أحكامنا ويأخذ من معيننا، لا يأخذ من معين العامة الذي هو شيء في قبالهم، وهذا يساوق عرفا مع ما أو يلازم خارجا مع المجتهد المطلق، ولا يصدق على المجتهد المتجزي، خصوصا ذاك المتجزي في مسألة واحدة، ذاك قل يقينا لا يشمله هذا الإطلاقات، كما ماتن أيضا أخرجه. لا بس هذا فرض خلاف الواقع، هذا الفرض أن واحد نصف الأحكام الشرعية يستطيع له ملكة الاستنباط فيها باعتبار أن المدارك مشتركة، المسائل ليست مشتركة بس المدارك مشتركة، هذا إذا استطاع أن يعرف أن يجتهد في حجة خبر الواحد، استطاع أن يجتهد في الإجماع، استطاع أن يعني اجتهد فهم دليل الحجية بالاجتهاد، يعني إذن مسائل النصف الآخر من المسائل أيضا حاله حال هذا النصف، لا فرق بينهما كثير، عادة هذا يساوق ذاك. الأدلة العقلية خارجة عن هذه، لا أصلا ذاك خارج، لأنه هذا لا يصدق على عرفة، لا يعرف، لا يصدق على أنه عرف شيئا من قضايانا أصلا هناك، لأن ذاك لا يعرف شيئا من قضايا، يعرف أحكام أرسطوطاليس والعقل العملي وابن سينا، لابد أن يعرف شيئا من قضاياهم. لا هذا يقول من قضايانا يسنده إليهم، يعني لابد أن يعرف رواياتهم بالخصوص، كلمة قضايانا قضاياهم عبارة عن رواياتهم، لابد أن يكون له اطلاع برواياتهم وحلالهم وحرامهم قرينة الإضافة إليهم يعني رواياتهم، إذ حلالهم وحرامهم ليس غير حلال الله وحرام الله، فحينما يضيف إليهم يعني رواياتنا يعني السنة الصادرة منا. فالإنصاف أن هذه التعبيرات ليس فيها إطلاق يشمل المتجزي، خصوصا المتجزي الواحد ذاك خب يقينا لا يكون. نعم المتجزي المعتد به كما يقول به هذا ليس متجزي، نحن نختلف مع الماتن في تسميته بالمتجزي، ليس هذا حينئذ يكون متجزيا. إذن فالروايات إذا أريد من المعتد به مقدارا معتدا به واقعا لا خمس مسائل عشر مسائل. فالتعبير بروى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، بل حتى التعبير بيعلم شيئا من قضايانا لا يصدق على هذا المقدار على المسألة والمسألتين، بل لابد من مقدار معتد به بمعنى يساوق الاجتهاد المطلق. هذا أولا. وثانيا أن هذه الروايات التي استدل بإطلاقها هؤلاء على ضوء الفهم الذي ذكرناه من أن القضاء منصب يحتاج إلى النصب، بقرينة أن القضاء منصب يحتاج إلى النصب، منصب ولايتي، بقرينة الروايات التي تقدمت وارتكازية هذا الشيء، والأهم من كل هذا بقرينة نفس المقبولة والمعتبرة، فإن المقبول والمعتبر في ذيلهما، فإني قد جعلته حاكما قاضيا، تصدى الإمام للنصب. هذا يعني أن هذا الحكم الذي ذكره الإمام في هذه الرواية من أنه يعرف قضايانا، مجرد أنه يعرف قضاياهم وحده لا يكفي، هذا تمهيد لأن ينصبه، يبين لمن نصب ولمن لم ينصب، فقد نصب من يعرف. ومن الواضح أن النصب في زمان كل إمام يكون نافذا بمقدار ذاك الإمام. حينئذ في أزمنتنا أفرض هذا فيه إطلاق يشمل المتجزي، الإمام الصادق حتى المتجزي نصبه في حياته ولو لضرورتين لعسر نصبه قاضيا على الجماعة الموجودين في ري أو موجودين في خراسان، لكن هذا لا يعني أنه في زمن الآخرين الإمام اللي بعده أو الإمام إمام زماننا أيضا هذا النصب يكفي، يحتاج حينئذ إما إلى إمضاء هذا النصب، ولا دليل على أن هذا قد نصب، لعل هذا الإمام حينئذ لا ينصب أو لم لا يكتفي بهذا المقدار، يشترط في النصب أن يكون أكثر من هذا المقدار. فلابد أن نرجع إلى الحكم الولايتي لإمام زماننا، وحينئذ هنا يوجد دليلان لإثبات النصب. دليل الأول ما يسمونه بالقدر المتيقن، دليل الحسبة، بأننا لا نحتمل أن الإمام في زمن الغيبة أصلا يلغي القضاء، هذا غير محتمل، لابد في زمن الغيبة الإمام ناصب راضي بوجود قاضي، هذا من الأمور الحسبية التي يهتم بها الشارع. ودليل القدر المتيقن يؤخذ فيه دليل الحسبة يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، قدر المتيقن والمجتهد المطلق، أما غيره لا يهتم. الدليل الثاني أن يتم أدلة النصب الصادرة من الإمام من إمام زماننا من قبيل التوقيع، توقيع الشريف ذاك إذا تم سنده، توقيع إسحاق بن يعقوب. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا، فإني قد جعلته جرد فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذا تمت أدلة الولاية العامة أيضا لا بأس به، حينئذ تلك الأدلة قد يكون فيها إطلاق للنصب لا فقط للمسائل الولايتية بناء على أنها هذه الرواية تدل على الولاية لا تدل على الحجية في الفتوى فقط كما هو الصحيح، فتكون من أدلة نصب الولي من جملة شؤون الولاية القضاء، فكأنه نصب وليا ونصب قاضيا أيضا من أوضح مصادق الولاية أيضا شقوق الولاية القضاء. وأدلة الولاية العامة لو تمت أيضا موضوعها المجتهد المطلق، لأن هناك أيضا تلك الروايات ما يتم منها الفقهاء مثلا أمناء الرسول ورثة الأنبياء، التعبيرات الواردة في الروايات التي يستدل بها على الولاية الشرعية أيضا كلها مخصوصة بالفقيه، يعني والفقيه أو روى من رواة أحاديثنا أيضا ظاهر في من يكون مجتهدا
عالما عن طريق الروايات ورواياتهم بمقدار معتد به من الأحكام الشرعية، بحيث يصدق عليه أنه فقيهون، أنه عالم بأحاديثهم رواياتهم ونحو ذلك. ليس هكذا، فإني قد جعلته، هذا ظاهر في الجعل الولاية. بلي إني ناظر إلى ما هو يجعله، لم يقل إن الله قد جعله قاضيا، إني قد جعلته قاضيا. وهذا يؤكد نفس المفهوم الذي بيناه، أن كل هذه الروايات لابد أن تفهم على أنها من شؤون الولاية، لأنها بيان للحكم الشرعي الإلهي. فرق هناك، قال الآية تقول أن إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لك حكم إلهي، لأن الحكم بالظلم حرام في نفسه، الحكم بالظلم وبالجور في نفسه حرام، سواء كان منصوبا أو لم يكن منصوبا. حتى المنصوب يحرم عليه أن يحكم بالجور، لماذا؟ لأنه خلاف الحكم الشرعي. وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله، أو الحكم بالحكم بدون علمين تشريعان وافتراءان، ذاك افتراء، الافتراء محرم شرعا. أما هنا يقول لا، إني قد جعلته حاكما وقاضيا، مما يعني أن هذا يحتاج إلى نصب، زائدا على وجود الشرائط يوجد شيء آخر، أن يكون هناك نصب من قبل الإمام، من قبل ولي الأمر. هذا لا، ذاك بحث آخر، ذاك في خوب هنا إني قد جعلته باب القضاء يناسب مع الولاية الزمنية لا الولاية إلى الأبد. ليش يعني إذا نصبه ولم يعزله الإمام البعدي؟ بلي، لا أقول أنه لا يمكن، نقول هذه الرواية ليس فيها إطلاق، فإني قد جعلت، يعني ما دام أنا موجود في زماني قد جعلته. أما حتى بعد زمان الإمام البعدي إذا كان رأيه أنه باعتبار تكثر الشيعة وكثرة العلماء فيهم يريد أن يجعل العالم الفقيه أعلم الأورع يجعله قاضيا، قد ذاك لا يجعل هؤلاء قضاة، نجعل ذاك قاضيا. لا، ذاك غير هذا، متولي لا يحتاج إلى، ذاك يختلف. طب انتهت هذه المسألة. عجيب.